Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. توافق في ملف الثروة في جوبا وبدء مفاوضات الترتيبات الأمنية في مسار دارفور. رئيس فريق الوساطة يقول التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة السورية بات قب قوسين أو أدنى. تصاعد الجهود الحكومية والمدنية لمحاصرة فيروس كورونا في البلاد وقرار وقف المضاربين بمحصول القمح. وصول 375 من السودانيين العالقين على الحدود السودانية المصرية للخرطوم في أوضاع إنسانية حرجة ومناشدة للجهات الخيرية بمدينة العون. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. فرقت أطراف التفاوض بشأن مسار دارفور بمدينة جوبا من مناقشة الورقة المتعلقة بقسمة الثروة، واتفقت الحكومة والجبهة السورية في ملف الثروة بدارفور بتثبيت حق الإقليم في موارده المتعلقة بالضرائب والعوائد المختلفة، واتفقا كذلك على حصة الإقليم في الثروة القومية، وأكدا وفقا للاتفاق على حرية الإقليم في التصرف في تلك الموارد والأموال وتوظيفها كيفما يشاء دون تدخل من المركز. وأعلن إبراهيم زريبة كبير مفاوضي حركة قوى تحرير السودان في مقابلة مع راديو دبنجا تزاع اليوم الخميس، أعلن أن الطرفين اتفقا فيما يخص السلام واستحقاقاته بإنشاء صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور، وأوضح أن مهمة الصندوق استقطاب الدعم الداخلي من حكومة جمهورية السودان والخارجي من الدول والمنظمات والمانحين لتمويل المشروعات المرتبطة بالسلام وإنزاله إلى أرض الواقع. وأوضح كذلك أن مهمة الصندوق كذلك تمويل المفاوضيات المعنية بإنزال السلام على أرض الواقع في الإقليم. وأضاف زريبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فيما يختص باستحقاقات السلام والتمييز الإيجابي من أجل السلام، اتفقنا على مبدأ أن يكون هنالك مبالغ خارج الموازنة بتاعت الدولة نستخدمها عشان ننزل السلام على أرض الواقع، تودع في صندوق اتفقنا عليه يسمى صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور. مهمة الصندوق ده يستقطب الدعم الداخلي من الحكومة ويستقطب الدعم الخارجي من الدول والمنظمات والمانحين عشان يمول المشروعات المرتبطة بسلام دارفور.
وحول المفاوضيات، أعلن الزريبة أن الطرفين في جوبا توصلا لتوافق حول 7 مفاوضيات عدا مفاوضية الرحل المقترحة جاري التفاوض حولها. وأعلن أن المفاوضيات التي تم التوافق حولها هي مفاوضية التنمية وإعادة التعمير، ومفاوضية النازحين واللاجئين، ومفاوضية التعويضات، ومفاوضية الأراضي والحواكير، ومفاوضية العدالة والمساءلة والمصالحة، وصندوق المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أن الطرفين اتفقا بشأن الموارد الطبيعية الموجودة في دارفور أن تكون هناك نسبة مئوية محددة لصالح تطوير المجتمعات المحلية ونسبة مئوية لصالح حكومة الإقليم حتى تستطيع تقديم الخدمات لمواطنيها. ووصف ملف الثروة بأنه مرضي ومتكامل ويلبي الاحتياجات التي يمكن أن تزيل التهميش والغبن والمظالم التاريخية والتنمية الإقليمية غير المتوازنة. وأضاف إبراهيم زريبة لراديو دبنجا من جوبا في هذا الخصوص:
برضو تحدثنا عن الموارد الطبيعية المستخرجة في الإقليم أو الموجودة في الإقليم، اتفقنا على أنه يتم تخصيص نسب مئوية لصالح تطوير المجتمعات المحلية ونسبة مئوية لصالح حكومة الإقليم عشان تقدر تقدم الخدمات لمواطنيها. ده الشيء اللي احنا يعني اتفقنا عليه اليوم، والملف ملف مرضي وملف متكامل ويلبي الاحتياجات اللي هي ممكن تزيل لنا التهميش والقبن والمظالم التاريخية وتزيل مسألة التنمية الإقليمية الغير متوازنة.
ومن جهة تانية اتفق وفد الحكومة والجبهة السورية مسار دارفور أمس على كافة القضايا المتعلقة بملف الثروة ما عدا حجم ونسبة الالتزامات والتعهدات المالية التي من المقرر أن تدفعها الحكومة للمفوضيات، خاصة مفوضية إعادة إعمار دارفور. وأوضح الهادي إدريس رئيس الجبهة السورية لراديو دبنجا إن الجبهة اقترحت مبلغ مليار دولار لتمويل صندوق إعمار دارفور الذي يشمل صندوق التنمية وتمويل المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ومفوضية التعويضات، بينما اقترح وفد الحكومة نصف مليار أي 500 مليون دولار. وقال الهادي بأن من القضايا العالقة أيضا في ملف الثروة هي نسبة إقليم دارفور من الموارد المستخرجة من معادن ونفط وغيرها، حيث اقترحت الجبهة السورية أن يكون نصيب الإقليم فيها 60%، إلى جانب أن يكون هناك نسبة لأهالي وسكان المنطقة التي تستخرج فيها المواد. وأضاف الهادي إدريس رئيس الجبهة السورية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المفاوضات اليوم تركز حول ورقتين، الورقة الأولى المتعلقة بالثروة أو تقاسم الثروة. تم الاتفاق على مجمل القضايا ما عدا هنالك يعني قضايا عالقة متعلقة بالتعهدات المالية للحكومة، للمفروض يعني تدفع الحكومة للمفوضيات المختلفة بما فيها مفوضية إعادة إعمار دارفور.
ومن جانبه أوضح محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والناطق باسم وفد الحكومة المفاوض إن ورقة الثروة عالجت معظم المشكلات المرتبطة بجذور الحرب في دارفور، والتي تتعلق بمسائل إدارة وقسمة الموارد وآليات إدارة التنمية والإعمار خلال فترة إعادة تنمية ما دمرته الحرب. وأشار التعايشي إلى أن أهم ما يميز هذه الورقة هو الاتفاق على آليات شفافة بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك أصحاب المصلحة في إدارة وقسمة الموارد المتعلقة بالتنمية في إقليم دارفور وإعادة تنمية ما دمرته الحرب. وأعلن أنه لأول مرة تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم السلام والتنمية في دارفور مختص بوضع كل الأموال التي تحددها الحكومة والمانحين لتمويل عمليات السلام كوحدة واحدة، سواء التي تتعلق بالعدالة الانتقالية أو المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين أو التعويضات أو الإعمار وإعادة ما دمرته الحرب. أعلنت لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية بجوبا أن التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية بات قاب قوسين أو أدنى. وأعلن المستشار تود جولواك رئيس لجنة الوساطة عن اكتمال مناقشة كافة الأوراق المتعلقة بمسار دارفور، وأوضح أن هناك جلسة واحدة تبقت لمناقشة القضايا القومية في إطار الجبهة الثورية. وقال إنه في القريب العاجل سيحتفل شعباء البلدين باتفاق السلام الشامل بجوبا، وأن يكون العام 2020 هو عام السلام للبلدين. بدأت أمس بجوبا جلسات التفاوض في الترتيبات الأمنية المتعلقة بمسار دارفور بمشاركة الوفود التي تمثل الطرفين. وأعلن المستشار تود جولواك رئيس لجنة الوساطة عن تجهيز الأوراق الخاصة بهذا الملف لتسليمها للوساطة على أن تتم مناقشتها في الفترة المحددة بعشرة أيام. وأوضح أنه وبانتهاء التفاوض حول ورقة الترتيبات الأمنية التي بدأت جلساتها أمس، نكون قد استعدينا للتوقيع على السلام الشامل مع الجبهة الثورية. ومن جانبه أعلن رئيس الجبهة الثورية الدكتور إدريس لراديو دبنجا أن وفد الجبهة المفاوض سيسلم وفد الحكومة والوساطة ورقة الترتيبات الأمنية على أن تبدأ المناقشة حولها اليوم الخميس وتستمر لمدة 10 أيام. وأضاف رئيس الجبهة الثورية الدكتور إدريس لراديو دبنجا من جوبا في هذا الخصوص:
اتفقنا أنه يوم 18 مارس تبدأ الترتيبات الأمنية وتستمر لمدة 10 أيام إلى حين يوم 27 مارس. اليوم تم افتتاح الجلسة بشكل رسمي، لكن لأنه هنالك بعض النقاشات الداخلية الخاصة بمسار دارفور حول الورقة بتاع الترتيبات الأمنية لم يتم تسليم الورقة لجانب الحكومة والوساطة، لكن تأحد الجبهة الثورية مسار دارفور بأنه يسلم الورقة مساء هذا اليوم أو في حوالي الخامسة مساء، ومن ثم يوم غد سوف تبدأ النقاش بشكل جاد حول ورقة الترتيبات الأمنية.
ومن جانبه أعلن محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي لوفد الحكومة المفاوض أن جولة المفاوضات التي بدأت أمس حول الترتيبات الأمنية ستستمر لمدة 10 أيام، أملا في أن يتمكن الطرفان من معالجة القضايا الأمنية والتي ستشمل كافة القضايا المتعلقة بالجيوش ودمجها وجمع السلاح ووضع حد للميليشيات وكل القضايا الأمنية. وأكد للصحفيين في هذا الخصوص وصول الوفد الحكومي أمس بقيادة وزير الدفاع والتيم المختص بمناقشة قضايا الترتيبات الأمنية، وقال إن طرفي التفاوض سيدخلان خلال الفترة من الأول وحتى 9 أبريل القادم في صياغة ووضع الاتفاقيات التي تمت بمسارات المختلفة في اتفاق سياسي شامل على أن تتم إعادة صياغته بمساعدة خبراء قدموا من الأمم المتحدة بجانب الفنيين من الأطراف المختلفة، مؤكدا التزام الأطراف بالجدول المحدد للوصول إلى اتفاق سلام شامل في 9 أبريل القادم. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. بحث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مجهودات الحكومة الانتقالية في محاصرة فيروس كورونا لتجنيب السودان مخاطر الوباء، وقررت وقف المضاربين بمحصول القمح الذي يسعون لاختلاق الأزمات. ووجه المجلس منسوبي التحالف ببذل قصارى الجهد لزيادة التدابير الصحية وحل قضية العالقين بالخارج وتوفير مراكز إيواء مجهزة وكافية لمجابهة احتياجات محاصرة الوباء. وناقش المجلس المركزي ملف المجلس التشريعي الذي تأخر تكوينه نسبة لتوقيع إعلان جوبا بين حكومة السودان والجبهة الثورية، وقرر الاجتماع العمل على الإسراع بتكوينه وتشكيل وفدا للتواصل مع المكون العسكري حول تشكيله، كما سيتواصل النقاش مع الجبهة السورية وقوى الكفاح المسلح للوصول لتشكيل متفق عليه، خاصة مع اقتراب موعد التوقيع على اتفاق السلام مع الجبهة السورية في 9 أبريل القادم. شدد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور آدم حريكا على ضرورة إعادة تنظيم القطاع المصرفي في وقت كشف فيه عن خطوات قانونية وإدارية تقوم بها الحكومة للحد من التهريب وإحكام الرقابة في الأسواق والخدمات والمواصلات. وقال حريكا أن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات بنكية حوالي 13% فقط، وعز السبب لغياب الثقة في النظام المصرفي. وأشار حريكا لوجود عدم عدالة في كمية الوقود المدعوم يوميا للولايات، مشيرا إلى أن 4 ولايات نالت نسبة 70% وهي الخرطوم والجزيرة ونهر النيل وجنوب دارفور. ونبه حريكا إلى ولايتي الخرطوم والجزيرة نالت حوالي 61% من البنزين والجازولين من إجمالي نصيب الولايات في السلعتين. وبشأن الكهرباء قال إن هناك أيضا عدم عدالة في التوزيع، وأشار إلى 81% بالمدن بينما حاز الريف على 36%. وصل 375 من السودانيين العالقين على الحدود السودانية المصرية أمس الخرطوم في أوضاع إنسانية حرجة وسط مناشدة للجهات الخيرية بمد يد العون. وقالت عائشة موسى عضو المجلس السيادي في شريط فيديو أن العالقين وصلوا أمس على متن وساط بعد منتصف الليل والآن بمستشفى الأمل بالقرب من كوبري النيل الأزرق بالخرطوم بحري، وأشارت إلى سوء الأوضاع الإنسانية للقادمين ووجود مرضى بينهم. وناشدت عائشة الأفراد والجهات الخيرية بمد يد العون، مشيرة إلى حوجة هؤلاء إلى الماء والطعام والخدمات الطبية. وأضافت في هذا الخصوص:
شاهد الآن في الموقف نحتاج إلى الكمية من المياه، كمية من المياه الباردة وكمية من المياه المشروبات يعني المغذية وكمية من الأكل يعني أي كمية من السندويتشات المعمولة بدقة يعني ببساطة، ما دارين أي حاجة يعني تسيء لصحتهم وكده، حتى وإنه على بال ما تجيهم الإغاثة المحرمة.
أوصت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية يوم الأربعاء بإعادة 2673 مفصولا إلى الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إنها ستواصل عملها خلال الأسبوع القادم لدراسة المزيد من طلبات واستمارات المفصولين تعسفيا. طالب تجمع الأجسام المطلبية بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية بإغلاق شركة دلقو للتعدين فورا وحجز وصولها وإزالة المخلفات التي سببتها الشركة في المنطقة، وذلك لارتباط الشركة بالنظام السابق وللأضرار الصحية والبيئية الناجمة عنها. وقال وائل الإمام عضو اللجنة لراديو دبنجا إنهم تقدموا بمذكرة لوزارة الطاقة والتعدين أو الأمس الثلاثاء طالبوا فيها بالوقف الفوري لأنشطة شركة دلقو للتعدين في المنطقة وإزالة ومعالجة مخلفات التعدين التي سببتها الشركة، إضافة إلى وضع لوائح وقوانين تضمن الشفافية وحماية مناطق التعدين في المنطقة. ومن جهة تانية توقفت حركة الباصات السفرية بين الخرطوم وولاية نهر النيل بسبب انعدام الوقود، واشتكى مواطنون من انتظارهم منذ 9 صباحا دون جدوى مشيرين إلى انعدام الباصات تماما. وأكد ممثلي مكاتب الباصات السفرية توقف حركة الباصات خاصة بين الخرطوم وعبرة. الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي غرب دارفور المكلف اللواء ربيع عبد الله قرارا قضى بمنع بيع الوقود خارج الطلمبات، ونص القرار بأن كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة قدرها 100,000 جنيه. كما نص القرار بأن أي طلمبة يتم ضبطها تقوم بتزويد أي عربة تحمل خزان يصنع محليا والمعروفة محليا بالهاوزر تصل سعته أكثر من 100 لتر يعاقب صاحبها بالغرامة 150,000 جنيه وسجنه وعامل المسدس شهرا، بالإضافة إلى سحب ترخيص الطلمبة ومصادرة الوقود. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش، دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم الأستاذ إبراهيم زريبة، كبير مفاوضي قوى تحرير السودان، متحدثا عن المفاوضات الجارية في جوبا في مسار دارفور حول محور الثروة، حيث تناول في حديثه هذا في البداية أهم ما تم التوافق حوله في ملف الثروة بصفة عامة، فلنستمع لحديثه.
ملف الثروة ملف كبير ويعتبر من أهم الملفات، لأنه بخاطب يعني قضايا الظلم الاجتماعي وقضايا التهميش ومسألة التنمية الإقليمية الغير متوازنة. هذه المشاكل تراكمت بشكل تاريخي، يعني وأدت لاحتقانات وانقسام البلد لدولتين شمال وجنوب، بالإضافة لاندلاع الحروب طبعا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. بالتالي حاول الملف معالجة قضايا الظلم التاريخي المتوارث يعني عبر الحكومات المتعاقبة، والملف أكد على أنه لا يمكن إحلال السلام عادل ومستدام وشامل بدون التوزيع العادل للموارد والإيرادات بين حكومة السودان وأغاليم السودان المختلفة. الملف يعني ملف محترف. أول شيء عرف الإيرادات، إيرادات الثروة بالبلاد، من أين تأتي هذه الثروة وكيف تجمع في الولايات، بعد ذلك تمشي المركز، مصادر شنو مصادر هذه الثروة، ثروة الحكومة بتجي من وين، ثروة الحكومة الاتحادية دي ذاتها بتجي من وين، أو ثروة البلد تجي من وين، ومصادر ثروة الولايات برضو شنو، والأشياء المشتركة بينهم. الملف برضو أكد لحق أهل كل السودان، أي زول في السودان عنده الحق في التمتع بتلك الثروات والموارد وفق معايير محددة، يعني الولايات تأخذ نصيبة وفق معايير زي نسبة السكان ودرجة تخلف الولاية أو الإقليم وبعدها من المركز. وبرضو الملف أكد على مسألة أنه يكون في تمييز إيجابي للمناطق المتضررة بالحرب والمناطق الأقل نموا، عشان نردم المسافة بين الأقاليم، عشان نحقق مبدأ العدالة، وهو مبدأ يعني من مبادئ الثورة. برضو في الملف اتفقنا على آليات توزيع الثروة القومية، في صندوق بسمى الصندوق القومي للإيرادات، ده اتفقنا عليه، ده بتجمع فيه ثروات البلد وبتودع فيه. واتفقنا على أنه يكون في مفوضية، تنشأ مفوضية تسمى مفوضية قسمة وتخصيص الموارد والإيرادات المالية. مهمة المفوضية دي هي إعادة توزيع الإيرادات المجمعة في الصندوق اللي ذكرناه قبل شوية، بتعيد توزيعها على الولايات أو الأغاليم وفقا للمعايير اللي احنا ذكرناها.
مستمعينا الكرام، أيضا تحدث الأستاذ إبراهيم زريبة، كبير مفاوضي قوى تحرير السودان، حول أهم ما تم التوصل إليه بين الأطراف في مفاوضات السلام الجارية بجوبا فيما يخص دارفور داخل ملف الثروة، فلنستمع لحديثه.
على مستوى إقليم دارفور، أولا ثبتنا للإقليم يعني موارده من الضرائب والعوائد المختلفة وكذلك حصته من الثروة القومية. بعد ذاك أكدنا أنه للإقليم يعني حرية التصرف في تلك الأموال وتلك الإيرادات، يوظفها كما يشاء بدون تدخلات من المركز. أما فيما يختص بالسلام واستحقاقات السلام والتمييز الإيجابي من أجل السلام، فقد اتفقنا على مبدأ أن يكون هنالك مبالغ خارج الموازنة المعروفة يعني بتاعت الدولة، تلك المبالغ يعني نحن نستخدمها عشان ننزل السلام على أرض الواقع. المبالغ المخصصة للسلام تودع في صندوق اتفقنا عليه. هذا الصندوق يسمى صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور. صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور مهمة الصندوق ده يستقطب الدعم الداخلي من الحكومة، يعني يوضع فيه مبلغ أو المبالغ التزام الحكومة تجاه السلام، ويستقطب الدعم الخارجي من الدول والمنظمات والمانحين عشان يمول المشروعات المرتبطة بسلام دارفور. الصندوق ده مهمة شنو؟ يمول المفوضيات المعنية بإنزال السلام لأرض الواقع، وكل الآليات واللجان المنشأة بموجب اتفاق السلام الصندوق ده بيمولها وبيزودها بالأموال عشان تقدر تحقق أهدافها. في ملف الثروة وبشكل مخصص تحديدا يعني تم الاتفاق أيضا حول مفوضية إعادة إعمار وتنمية دارفور. دي مفوضية مهمة الحصرية هي إعادة الإعمار والتنمية. طبعا نحن عندنا مفوضيات تانية، أي ملف عنده مفوضية، مثلا ملف النازحين واللاجئين عنده مفوضية العودة الطوعية، ملف الرحل عنده مفوضية الرحل، ملف الأرض عنده مفوضية الأرض، ففي مفوضيات كثيرة. لكن المفوضية المتفق عليها في ملف الثروة هي مفوضية إعادة إعمار وتنمية دارفور، ودي مهمتها إعادة بناء ما دمرته الحرب وتقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وخدمات المياه من خزانات وسدود، وبرضو تركب شبكات الكهرباء للمدن وشبكات المياه للمدن، وتطور قطاع الثروة الحيوانية وشبكات الطرق والبنية التحتية المختلفة. دي مهمة هذه المفوضية، مفوضية إعادة إعمار وتنمية دارفور. برضو تحدثنا عن الموارد الطبيعية المستخرجة في الإقليم أو الموجودة في الإقليم، اتفقنا على أنه يتم تخصيص نسب مئوية لصالح تطوير المجتمعات المحلية ونسبة مئوية لصالح حكومة الإقليم عشان تقدر تقدم الخدمات لمواطنيها. برضو الاتفاق نص على أنه للإقليم الحق يعني في تلقي المساعدات والمنح والقروض من الدول والمنظمات الإقليمية على أن توفر حكومة السودان يعني الضمانات السيادية لتلك القروض. فالملف ملف كبير ويلبي كل الاحتياجات عشان نحن نقدر نخلق تنمية إقليمية متوازنة في السودان. الملف عرف يعني المصادر، بعدين حكومة الإقليم دي تلقى قروشة من وين، حدد لها أشكال الضرائب والعوائد والرسوم اللي هي ممكن تتحصل منها على مبالغ تكون بشكل ثابت، ودي بتكون ثابتة، دي بتختلف عن المبالغ بتاعت السلام. مبالغ السلام مربوطة بمفوضيات ومربوطة بآجال، أما الضرائب والعوائد والرسوم والدعم المركزي البيجي فدي بشكل مالية ثابتة ومستمرة للإقليم. ده الشيء اللي احنا يعني اتفقنا عليه اليوم، والملف ملف مرضي وملف متكامل ويلبي الاحتياجات اللي هي ممكن تزيل لنا التهميش والقبن والمظالم التاريخية وتزيل مسألة التنمية الإقليمية الغير متوازنة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي كانت مع الأستاذ إبراهيم زريبة كبير مفاوضي قوى تحرير السودان في مفاوضات جوبا للسلام، وتحدث فيها حول ما تم التوافق عليه في ملف الثروة بصفة عامة وفيما يخص دارفور بصفة خاصة. أنا بشكر الأستاذ إبراهيم زريبة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا بيتحقق للصباح نبني دارفور للجديد هي بالجد
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. ضيفتنا اليوم حتكون البروفيسور اسماء السني، والموضوع موضوع الساعه حتكلمنا حول فيروس كورونا كوفيد 19، طبيعه الفيروس واعراض المرض اللي بيسببه وسبل الوقايه.
الكل مهتم، وحقيقة يعني حقه كلنا نهتم بمرض الكورونا. وعادة الناس بتسأل يعني ما هو فيروس كورونا، فيروس مرض التاجية كوفيد 19. فيروس كورونا هو يعني ضمن فصيلة كبيرة من الفيروسات اللي بتسبب المرض يعني للحيوان والإنسان. والمعروف إنه عدد من فيروسات كورونا يعني سبب حالات يعني كثيرة لدي البشر من عدوى للجهاز التنفسي، وبتتراوح حدتها يعني من نزلات البرد الشائعة اللي عارفينها كلنا إلى الأمراض الأشد زي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس. ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد 19. برضو السؤال اللي طرحوه الناس إنه كيف بينتشر الكوفيد 19؟ طبعا من المحتمل إنه الفيروس اللي سبب كوفيد 19 ظهر من مصدر حيواني، ولكن الآن ينتشر من شخص لآخر. ويعتقد إنه الفيروس بينتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص اللي هم على اتصال وثيق يعني مع بعضهم البعض في حدود 6 أقدام. وده بيحصل كيف؟ من خلال الرذاذ اللي بنطلعه لما نقح أو لما نعطس، أو عن طريق يعني لما نلمس سطح شيء قح فيه زول، يعني طرابيزة، كرسي، حيطة، باب بيحتوي على الفيروس. وبعد ذاك الشخص يلمس يعني خشمه أو أنفه أو عيونه قبل ما يغسل يدينه. الشيء المهم برضو إنه نعرف الأعراض، يعني أعراض مرض كوفيد 19. والأعراض الأكثر شيوع لكوفيد 19 هي الحمى 38 درجة، الإرهاق، والسعال الجاف أو السعال بيحتوي على رذاذ يعني. وبعض المرضى بيعانوا من وجع في الجسم، احتقان في الأنف أو الرش، وبعضهم يعني ألم في الحلق، والبعض ممكن يجيه برضو إسهال. يعني الأعراض دي عادة ممكن تكون ما ظاهرة وبتبدأ تدريجية، وفي بعض الناس يعني بتصهر عليهم، بتكون عندهم العدوى دون أن تصهر عليهم أي أعراض من غير ما يشعروا بالمرض، وزي ديل بيتعافى يعني معظمهم نحو 85% من اللي بيصابوا بالعدوى فقط. والمرض ده يعني الحدة بتاعته بتكون شديدة، أو يعني في واحد من كل 6 أشخاص بيعانوا من صعوبة في التنفس، وبتزداد احتمالات إصابة يعني الناس الكبار المسنين، والناس برضه اللي عندها أمراض تانية زي ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، بياخدوا في أدوية معينة تقلل مناعتهم، داء السكري. ويعني الوفيات هي 2% من الناس اللي أصيبت بالمرض. وعشان كده الناس اللي عندها يعني حمى وقحة وسعال وصعوبة في التنفس يعني لازم يعني يتصلوا بالتلفونات الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة. وكوفيد 19 يعني مرض تنفسي طبعا، وأي مرض تنفسي بينتقل من شخص لآخر، وبيكون خطر الإصابة يعني عند الناس اللي عنده اتصالات يعني وثيقة مع شخص معروف بأنه مصاب بكوفيد 19. على سبيل المثال عمال الرعاية الصحية الأولية، أو إذا أنت مريض أفراد أسرتك. الناس الثانية والأشخاص الآخرين الأكثر عرضة يعني للإصابة بالعدوى، الناس اللي بيعيشوا ولا اللي كانوا بيعيشوا في منطقة بها انتشار مستمر لكوفيد 19. برضو الناس بتسأل من فترة حضانة مرض كوفيد 19، يعني المدة الحقيقة من الإصابة بالفيروس لحد ما تبدأ ظهور أعراض المرض أو ما يسمى بفترة الحضانة بتتراوح يعني معظم التقديرات فترة حضانة مرض كوفيد 19 ما بين يوم 1 إلى 14 يوم. في بعض الأبحاث الناس ذكرت إنه قد يعيش إلى 37 يوم، لكن دي حالات نادرة، إحنا نركز في يوم 1 إلى 14 يوم. والسؤال الثاني يعني إذا الشخص قحى على الأسطح الفيروس ده بيعيش قدر شنو؟ بيعيش لساعات ولعدة أيام، عشان كده النظافة بتاعت الأسطح شيء مهم جدا. في بعض الأبحاث إنه توصلت إنه بيعيش من 3 ساعات لـ3 أيام، وده طبعا يا جماعة بيختلف يعني بيختلف الظروف، الدوز اللي بتطلع من الرزاز بالقحة، زي نوع السطح برضو ده عنده تأثير، درجة الحرارة بالذات عندها تأثير، الرطوبة والبيئة إلى آخر ذلك. عشان كده إحنا بس نهتم بأنه نعقم الأسطح. بعض الناس برضو بتسأل يعني هل يمكن أن يصاب يعني الشخص بالمرض عن طريق شخص يعني ما عنده أعراض، عديم الأعراض؟ زي ما ذكرت إنه الطريقة الرئيسية يعني لانتقال المرض ده هي في الرزاز، يعني تقح تطلع الغطيرات دي أو الرزاز وبيفرزها يعني أي شخص لما يقح أو يجيه سعال، وبتتضاءل يعني احتمالات الإصابة بمرض كوفيد 19 إذا شخص ما عنده أعراض يعني عديم الأعراض بالمرة. وأغلب الناس زي ما ذكرنا برضو المصابين بالمرض ما بيعانوا من أعراض أو بيعانوا من أعراض طفيفة، وده بكون عادة في المراحل المبكرة من المرض. وعشان كده ممكن الإصابة بمرض كوفيد عن طريق شخص يعاني مثلا يعني من قحة خفيفة أو ما بيشعر بالمرض. ويعني في أبحاث جارية من قبل هيئة الصحة العالمية في الموضوع دي. الناس برضه بتسأل إذا يعني الشخص أو سمعوا إنه الناس ممكن تصاب عن طريق براز شخص مصاب بالمرض، يعني المخاطر من انتقال مرض كوفيد 19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدود يعني، والتحريات لكن المبدئية بتشير إنه الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات. الانتشار يعني عبر البراز ما هو شيء كثير وما مسجل، ويعني وزارة هيئة الصحة العالمية وأعتقد وزارات صحة كثيرة في السودان وغيره بتدرس في الأمر ده. ولكن يعني ده بيخلينا نعمل شنو؟ ده بيكون سبب آخر عشان ما إحنا ننظف يدينا بانتظام بعد استخدام يعني الحمامات أو دورة المياه وقبل ما نتناول الطعام، وافتكر ده شيء بيعمله كل السودانيين. وعشان كده يعني إذا كنت مريض أو شاعر إنه احتمال تكون مريض لمنع انتشار المرض ضية يعني، وأي مرض جهاز تنفسي الحقيقة الواحد مرات لو عنده نزلة شديدة يعني حقه يكون قاعد في البيت، وغير إنك تقعد في البيت يعني إذا في ظروف ملحة خلتك تطلع حتى الصالة بتاعت بيت كنت تغطي الفم لما زي ما بيقولوا الاتيكيت بتاع السعال، تغطي الفم عند العطس بيدك أو بالمنديل. المنديل برضو يعني ما مفروض نخده في أي حتة، لازم نرميه في كيس حتى نكون خاتنها زي سلة مهملات إلى آخر ذلك. ونستمر في أنه اليوم كله ننظف ونطهر الأشياء يعني الأسطح المحيطة بينا في البيت. دورنا شنو؟ كلنا عندنا دور في مرض كورونا ده، يعني كيف يعني بيمكننا المساعدة في حماية نفسنا في الأول وأسرتنا والناس المحيطة بينا، يعني الناس ممكن تساعد في حماية نفسها من أمراض الجهاز التنفسي من خلال الإجراءات الوقائية اليومية، يعني إنك تتجنب الاتصال الوثيق مع الناس اللي بيعانوا من المرض حتى لو المرض ده انت فاكره نزلة ساكتة، بتتجنب برضو إنك تلمس عيونك وأنفك وفمك وإنت لسه ما غاسل يدينك، بنتجنب إحنا عندنا مناسبات كثيرة ونتجنب الازدحام يعني في بيوت الأعراس الوفيات الاجتماعات إلى آخر ذلك. يعني الشيء اللي علينا برضو إنه لازم نغسل يدينا بالموية والصابون وزي ما ذكر في عدد كبير من البروتوكولات لمدة 20 ثانية، يعني ما نتهاون في الغسيل، أغلبنا بيغسل يده بسرعة ويجري 20 ثانية لازم يعني، ولازم أو نستخدم معقم لليدين وده أغلى يعني أحسن حاجة الموية بالصابون. والمعقم ده يعني إذا حنستعمله لازم يحتوي على 60% من الكحول، وبالتالي يعني في بلدنا الناس بس لو غسلت بالموية والصابون ده كافي جدا. السؤال برضو والتخوف بتاع الناس هو طبعا أي مرض لو مرة ببساطة ما بشكل إشكال، لكن الأمراض كلها عندها مضاعفات بما فيها كوفيد-19 يعني، عشان كده يعني الناس بتسأل برضو المضاعفات يعني شنو هي للفيروس ده، شنو المضاعفات الشديدة؟ المضاعفات إنه في يعني عند بعض المرضى المرض ما بيمر بسرعة، ممكن يكون عندهم التهابات رئوية، التهاب في الرئتين الاثنين، فشل متعدد يعني للأعضاء، فشل في الكلى مثلا، وفي بعض الحالات ممكن تحصل الوفاة. والتجربة الصينية بتقول إنه الحقيقة وفاة المصابين بفيروس كورونا يعني ما من الفيروس ذاته ولكن من مرض مناعي بسبب الفيروس يسمى السيتوكاين ستروم سيندروم، عاصفة السيتوكاين، وده بيؤدي للتدمير يعني بتاع الخلايا بتاعت الرئة. بكرر انه احنا عشان نتجنب ده كله احنا لازم ناخد الاحتياطات بتاعتنا حسب البروتوكولات اللي ظهرت من هيئة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة الفيدرالية. بيسأل البعض يعني عن الفاكسينيشن، يعني هل في تطعيم في لقاح للمرض ده؟ في أبحاث يعني مستمرة لإيجاد هذا اللقاح، حاليا لا يوجد لقاح للحماية ضد كوفيد-19 وأفضل طريقة الوقاية من العدوى هي اتخاذ إجراءات الوقاية اليومية زي ما ذكرناها، تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى وغسل الأيدي كثيرا، علاج COVID-19. أيضا لا يوجد علاج محدد يعني مضاد للفيروسات، والواحد شايف عدد كبير من الناس بيأخذ الأنتيبيوتكس المضادات الحيوية ما عندها فعالية ضد الفيروسات. وعشان كده الأشخاص اللي بيعانوا من COVID-19 المفروض يطلبوا يعني الرعاية الطبية، والرعاية الطبية زي ما ذكرت موجودة في بروتوكولات وزارة الصحة والولائية والفيدرال. والطبيب عادة بيدي يعني أدوية عشان تخفف الأعراض، نصائح للتغذية إلى آخره. ونوع بي دي يعني لابد من مراقبة التغيرات اللي بتصاحب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وتقييم المريض بصفة مستمرة، ووضع خطط يعني علاجية محددة من ضمنها يعني نخفض الضغط ونعالج السكر إذا كان عنده سكري، والعلاج المستمر للكلى إذا حصل له أي هبوط في الكلى. من تجارب البلدان الثانية يعني الجاه المرض قبلنا زي الصين، تابعوا 60 مريض كان عندهم COVID-19 وكانت عندهم التهابات رئوية. عدد منهم عملوا له كلاسيفيكيشن أو خدتوه إنه دي طيب إيه، الدرجة الأولى البسيطة، ودي عادة بيحتاجوا لتغذية صح، لدريبات، لمضادات حيوية للالتهابات الرئوية ولأكسوجين. الفئة الثانية اللي هي عملوا لها كلاسيفيكيشن كلاس بي، الالتهاب درجاته بتكون مختلفة وأشد وبيكون مصحوب بأمراض أخرى، والنوع ده من المرضى هم النوع بي. النوع الأخير من الالتهابات الرئوية دي اللي هو تايب سي ولا كلاس سي، وديل يعني بيكونوا فعلا مرضى كريتيكال إيل، وبالتالي يعني لازم في النوع ده من المرضى الكاتيجوري بتاعت سي دي الثالثة، يعني الناس لازم تهتم بوظائف الأعضاء، جميع الأعضاء في المرضى بالتايب سي، لأن المرض يعني بيكون وصل حتة يعني خطيرة، وعشان كده لازم نحمل المريض، يعني قد يحتاج المريض لبنتيليشن يعني تهوية ميكانيكية، قد يحتاج لمضادات للفيروسات، يحتاج لعلاجات للأعراض، والعلاج المضاد للصدمات إذا جاته يعني شوك ثيرابي أو كذا. صحيح إنه الحكومة الانتقالية وبما فيها وزارة الصحة يعني ورثت an incapable ministry of health، يعني عشان كده إحنا المواطن عايز شنو؟ المواطن عايز يعني تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة، المواطن عايز إنه تستنهض البلاد مواردها الاقتصادية، لأنه ما حتكون في وزارة صحة capable إلا بموارد اقتصادية، يعني لا يمكن يعني تنمية الشق الصحي من غير ميزانية واضحة. وعشان كده يعني وزارة المالية لابد أن تتجاوب وتكون هناك ميزانية واضحة لكي ننتهي من COVID-19. يعني صحيح احنا بنشيد في رابطة الأطباء الاشتراكيين بالموقف المهني المعلن يعني من قبل وزارة الصحة والشفافية، الصحة الاتحادية والشفافية حقتها بوجود حالة وفاة لفيروس كورونا المستجد، وده بيضع السودان من ضمن الدول المصابة بالفيروس COVID-19، وده يعني لازم يكون في بناء للنظام الصحي وتحقيق مبدأ الصحة للجميع. وده لو كان حاصل كانت يعني وزارة الصحة بالتلفون ممكن توفر عنابر العزل والحجر الصحي في كل السودان. ولكن النظام السابق يعني أورثنا وزارة صحة ضعيفة على كل المستويات، يعني الراجين كثير عشان ما إحنا نقدر يعني ننهي وباء COVID-19. يعني تدريب الكوادر الطبية عشان ما تتعامل مع الوباء، كادر للفحوصات المعملية، أدوات للوقاية، يعني الإصدارات برضو الدورية يعني واليومية عن الحالات، وتكون في غرف طوارئ يعني عالية الجودة بالولايات. يعني الشيء برضو المهم يعني ربط جهاز الإحصاء والمعلومات بالنظام الصحي، يعني ما نعرف نسبة الإصابة بالفيروس، الحد من انتشاره، يعني تحديد القنوات الرسمية للإعلان من المستجدات الصحية عشان ما نحارب الإشاعات. يعني حتى أنت طبيب بتلقى نفسك محاط بكمية بتاعت إشاعات ما في سبب لها إذا كان في إعلام صح. والتوجيه إنه في حالة وجود أي اشتباه يعني بالإصابة يعني بالكورونا، في أرقام تلفونات وضعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة يعني داخل مدينة الخرطوم وفي الولايات الأخرى. حقيقة رأيي أرى إنه الناس تتصل يعني قبل ما تجري على المستشفى، وحيحصل لها التوجيه عبر التلفون.
دي كانت بروفيسور أسماء السني حول فيروس كورونا COVID-19. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تصعد الجهود الحكومية والمدنية لمحاصرة فيروس كورونا بالبلاد. غرار بوقف المضاربين بمحصول القمح في السودان. المستشار الاقتصادي لحمدوكي يدعو لإعادة تنظيم القطاع المصرفي في البلاد. خطوات قانونية وإدارية للحكومة للحد من التهريب وأحكام الرقابة في الأسواق والمواصلات. وصول 375 من السودانيين العالقين على الحدود السودانية المصرية للخرطوم في أوضاع إنسانية حرجة، ومناشدة للجهات الخيرية بمد يد العون. لجنة المفصولين تعسفيا توصي بإعادة 2673 مفصولا إلى الخدمة. توافق في ملف الثروة في جوبا وبدء مفاوضات الترتيبات الأمنية في مسار دارفور. رئيس فريق الوساطة يقول التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بات قاب قوسين أو أدنى. الاتفاق على 7 مفوضيات لتحقيق السلام في دارفور بينها النازحين والتعويضات والعدالة والمصالحة. صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور وصندوق آخر لدعم المحكمة الجنائية الدولية. مقتل طالب رميا بالرصاص في عملية نهب مسلح لموبايل في كاس. تجمع الأجسام المطلبية بالشمالية يطالب بإغلاق شركة دلوغو للتعدين فورا وحجز أصولها. والي غرب دارفور يمنع بيع الوقود خارج الطرمبات والغرامة 100 جنيه للمخالفين. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على المتابعة وكونوا بخير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.